ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي رفض طهران للتدخل الأجنبي في الشأن العراقي. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. حسان دياب يحذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار وأن تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث جرى التداول في علاقات البلدين والملف النووي الإيراني. وقال روحاني خلال الاتصال إن وحدة العراق واستقراره يحظيان بالاهتمام الجاد من قبل إيران، مهربا عن معارضته أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للعراق، كما أكد أن وجود القوات الأمريكية في العراق مصدر لزعزعة الأمن والاستقرار. بدوره شدد الكاظمي على أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران غير قانونية وظالمة، وقال إن العراق سيبذل جهوده لرفع كامل العقوبات عن إيران. قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إنه يتعين على الإدارة الأمريكية قبول حقيقة أن استراتيجية فرض الحظر الجائر على إيران غير فعالة، ويجب أن تتبع سبيل المنطق والعقلانية. وأضاف جهانجيري أن أمريكا فرضت أشد أنواع الحظر على إيران بهدف انهيارها، إلا أن الشعب تحمل العديد من المصاعب خلال هذه الفترة وأثبت أنه لن يقبل الإذلال والخنوع. سلم السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي جاءت ردا على رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى مستشار القائد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. ووصف ولايتي خلال هذا اللقاء أن إيران وروسيا بلدان صديقان وجاران قديمان، معتبرا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين بأنها عنصر مهم لديمومية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. أفاد بيان صادر عن مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني بعد اللقاء الذي جرى مع البابا فرانسيس الأول إن البحث تناول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية ودور الإيمان بالله تعالى والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها. وتحدث سماحته عن الظلم والفقر والاضطهاد الديني وغياب العدالة الاجتماعية في العالم، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تعاني من الحروب وأعمال العنف والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير، خاصة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وشدد سماحته على أهمية دور الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وحث الأطراف المعنية لا سيما القوى العظمى على تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب. حول زيارة باب الفاتيكان إلى العراق وأهميتها نتابع التقرير التالي.
في زيارة تاريخية شهدت مدينة النجف الأشرف لقاء جمع المرجع الديني آية الله السيد علي السيساني وبابا روما فرانسيس، تمحور حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر. وبحسب بيان لمكتب آية الله السيد السيساني، فإن المرجع الديني تحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكد السيد السيستاني أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل المجتمعات، مبنيا على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية. وأشار إلى جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حماية المسيحيين وسائر الذين نالهم الظلم والأذى في حوادث السنين الماضية، ولا سيما في المدة التي استولى فيها إرهابيو جماعة داعش الوهابية على مساحات شاسعة في عدة محافظات عراقية ومارسوا فيها أعمالا إجرامية يندى لها الجبين. وأشار آية الله السيستاني إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من المآسي التي تعانيها البشرية، وما هو المطلوب منها من حث الأطراف المعنية ولا سيما في القوى العظمى على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة. زيارة البابا إلى العراق وخصوصا إلى مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني رحب بها العالم الإسلامي، ومعها رحب بالحوار والتعايش السلمي بين الأديان والطوائف المختلفة. وتمثل زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق خطوة في الخروج من جو العنف فكرا وفعلا ومن الإرهاب بكافة أشكاله، والتي أعلن ويعلن العالم الإسلامي براءته منها. ويمثل استقبال السيد السيستاني للبابا رحابة صدر المسلمين ومساحة واسعة لأي رسائل سلام ومودة. وتقول مصادر مطلعة أن هذه الزيارة ستتكشف آثارها مستقبلا، وخصوصا دورها المتوقع في تخفيف أجواء العنف في العالم. ومن البديهي القول أن نجاح هذه الزيارة سيلقي الحجة كاملة على جميع المتطرفين ومروجي العنف ممن يدعون اتباع الأديان الإبراهيمية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إن لبنان بلغ حافة الانفجار وإن تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة. وأكد أن اللبنانيين يعانون من أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة. وتابع قائلا إن لبنان في خطر شديد واللبنانيون يدفعون الثمن. تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع 37 على التوالي مطالبين برحيل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بسبب تورطه بقضايا فساد وسوء إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها نتنياهو فشلت ارحل، ونتنياهو رائحته أصبحت كريهة ارحل، فيما قامت مجموعات من مؤيدي نتنياهو بالاشتباك مع بعض المتظاهرين والاعتداء عليهم. وتأتي التظاهرة المستمرة قبل نحو أسبوعين من عقد الانتخابات العامة الإسرائيلية، وهي الرابعة في أقل من عامين. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن السلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي الصمادة ثلاثة وحقق إصابات دقيقة، وذلك ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. حول تواصل العملية النوعية اليمنية داخل العمق السعودي نتابع التقرير التالي.
في أقل من 24 ساعة سلاح الجو المسير اليمني يستهدف للمرة الثالثة على التوالي قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مواقع هامة في القاعدة بواسطة طائرتين من طراز صمات 3 محققتين أهدافهما بدقة عالية. وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على البلاد. القصف اليمني جاء بعد ساعات على الهجوم الجوي اليمني مستهدفا عددا من الأهداف الهامة والحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرة من نوع قاصف كي-2 بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت القاعدة نفسها ومطار أبها بثلاث طائرات مسيرة من نوع صمات 3 وقاصف كي-2. ردود الفعل اليمنية في العمق السعودي تأتي في إطار الرد على تصعيد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من اعتداءاتهم ضد الشعب اليمني وارتكابهم المجازر وآخرها مجزرة محافظة صعدة التي استشهد وأصيب فيها عدد من الأطفال بقصف مدفعي للمرتزقة.
وذهب أكثر من 3 شهداء والعديد من الجرحى والمصابين. هذه الجرائم البشعة تنم عن بشاعة مرتكبيها وعن دناءتهم وعن دناءة هذا التحالف الإجرامي البشع.
وفي سياق الاعتداءات أيضا رصدت غرفة ضباط الارتباط 131 خرقا لمرتزقة العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية استهدفت محافظات مأرب والجوف وصعدة ونجران. أما على صعيد جبهة مأرب الحامية جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة بمأرب. وفي تقرير استخباراتي كشف الجهاز الأمني عن معلومات لأول مرة عن جماعة القاعدة ونشاط قياداتها وعناصرها بمحافظة مأرب وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى ولاية مأرب. كما كشف الجهاز عن جحور هؤلاء والبيوت والمزارع التي يستخدمونها والفنادق التي يرتدونها إضافة إلى مخازن السلاح والإمداد ومعسكرات التدريب والتأهيل التابعة لهم وكذا حجم الدعم الذي تتلقاه هذه العناصر الإجرامية من قبل دول العدوان.
استخدمت قوات الأمن في ميانمار من جديد الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين في يانجون كبرى مدن البلاد. المزيد في التقرير التالي.
1700 معتقل و54 قتيلا حتى الآن وفقا للأمم المتحدة حصيلة التظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في ميانمار والرافضة للانقلاب العسكري في البلاد والمطالبة أيضا بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي. قوات الأمن استخدمت من جديد الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين في يانغون كبرى مدن البلاد وذلك بعد ساعات على مقتل شاب رصاص هذه القوات في مدينة ماندالاي. كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن مسؤولا في الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تتزعمها سوتشي وابن أخيه قتلا طعنا على يد أنصار الجيش. ومع كل ذلك ظلت هتافات وشعارات المتظاهرين الديمقراطية قضيتنا والنصر للثورة.
إنه ابني الأكبر أصيب برصاصة بينما كان يحاول إنقاذ صديقه الذي أصيب بالرصاص. لقد أطلقت شرطة النار على قلبه مباشرة دون إنسانية. أشعر بالغضب لأنهم يقمعوننا تحت أحذية الجيش. أريد أن أشجع الشباب على المشاركة في هذه الثورة حتى ننجح.
قدمنا خطابا يطلب من المحكمة إطلاق سراح وين ثين، فهو يبلغ من العمر 80 عاما ويحتاج إلى رعاية طبية. لكل فرد الحق في مقابلة محامي، لذلك نطلب مقابلته لأننا لا نعرف شيئا عن قضاياه المزعومة.
هذه الأحداث تأتي بعد ساعات فقط من دعوة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بعد مقتل محتجين. رئيس كوريا الجنوبية مون تشي من جانبه دعا إلى إطلاق سراح سوتشي ومحتجزين آخرين استعادة الديمقراطية مؤكدا ضرورة وقف استخدام العنف ضد شعب ميانمار. أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون دعا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات الهدوء. هذا وتعم الاضطرابات تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ إطاحة الجيش بالزعيم المنتخبة أونغ سان سوتشي واحتجازها في الأول من فبراير شباط الماضي، مع استمرار احتجاجات وإضرابات يومية أثرت على قطاع الأعمال وأصابت الحكومة بالشلل.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي رفض طهران للتدخل الأجنبي في الشأن العراقي. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني العظام السيد السيستاني. حسن دياب يحذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. آملين أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة مع ما مضى من حلقات هذا البرنامج.
في هذه الحلقة أعزائنا نواصل حديثنا عن أحد مشاهير الفكر الإيراني، وهو مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد عباقرة الشعر الفارسي الذي اشتهر في كل أنحاء العالم.
نعم، وترجمت أعماله إلى مختلف اللغات، وتأثر به العديد من الشعراء والأدباء والمفكرين. وكان العارف ذائع الصيت جلال الدين محمد المولوي قد عاش في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في منطقة تقع ضمن حدود إيران في ذلك الحين.
تعالوا معنا أيها الأفاضل ننقل لكم مقتطفات من حياة هذا الشعر الإيراني التي كانت أشبه بالأسطورة من عدة وجوه. راجين لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة.
مستمعينا الأفاضل، قال المستشرق الفرنسي الشهير هنري ماسا في حفل تقاعده الذي أقيم في جامعة السوربون في فرنسا: لقد قضيت عمري أطالع الأدب الفارسي كي أعرض عليكم أيها الأساتذة والمثقفون هذا الأدب، ولم أجد بدا من المقارنة في هذا الصدد. ويمكنني القول إن الأدب الفارسي بني على 4 أركان، وهم فردوسي، سعدي، حافظ، ومولوي. الفردوسي كان نظير هومر اليوناني، وأفضل منه سعدي الذي يذكرنا بالفيلسوف أناتول فرانس، وحافظ يقارن بجوتا الألماني الذي يعتبر نفسه تلميذا لحافظ ويقول إنه عاش على النسيم الذي هب عليه من دنيا حافظ. أما مولانا فلم أجد في العالم أحدا يمكنني أن أشبهه به، فهو أوحد دهره وسيبقى كذلك. إنه ليس شاعرا فحسب، بل إنه عالم اجتماع وعالم نفس كامل، عرف ذات الإنسان والخالق معرفة دقيقة فاعرفوا له ذلك، وتعرفوا بواسطته على أنفسكم وعلى ربكم.
نعم أعزائي الأفاضل، هو جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، عارف وشاعر إيراني برز في القرن السابع الهجري أي القرن 13 الميلادي، وذهب أغلب الباحثين والمحققين إلى أنه ولد في بلخ في 6 ربيع الأول عام 604 للهجرة. ولد المولوي في بيت أشهر خطباء بلخ، فقد كان أبوه الشيخ بهاء ولد أشهر خطيبا في بلخ، وكان واعظا ومدرسا معروفا ومن المتكلمين والعرفاء الربانيين، عرف بلقب سلطان العلماء.
نما المولوي وترعرع في بيت يعطره ذكر الله تبارك وتعالى، وتأثر مولوي بهذه الظروف فدخل وادي العرفان منذ طفولته. وكبر جلال الدين محمد في هذه الأجواء، فغرق في ذكر الله ليجد نفسه سالكا دروب الروحانية ليل نهار. وتربى المولوي على يد السيد برهان الدين الترمذي العارف والواعظ الشهير في ذلك الوقت، وكان من مريدي وطلاب والد المولوي. وطبقا للمطالعات التي أجريت حول هذا المربي الذي كان واعظا وخطيبا بارزا في قونية، فقد ساعد المولوي كثيرا في طفولته على طي مدارج العلم والخطابة والعلوم الدينية.
أعزائنا، ما زلتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في فترة طفولة المولوي كانت منطقة خراسان وما وراء النهر من بلخ إلى سمرقند ومن خوارزم إلى نيشابور خاضعة لحكم السلطان محمد خوارزم شاه. كانت بلخ واحدة من أكبر وأهم 4 مدن في خراسان، بالإضافة إلى مرو وهرات ونيشابور، ومن المراكز العلمية الإسلامية المهمة.
نعم، وتضم مساجد ومدارس عديدة، واشتهرت بمجالس الوعظ والإرشاد، وازدهرت فيها رواية الحديث، حتى لقبت هذه المدينة بقبة الإسلام لكثرة المدارس والعلماء ورجال الدين فيها. ولكن ما لبثت أن مرت بأزمة على أثر انتشار شائعات فيها عن مهاجمة المغول لأطرافها وأكنافها.
كان مولانا يبلغ 13 من عمره عندما هاجم المغول منطقة آسيا الوسطى، وسرع من وتيرة هجوم المغول قتل خوارزم شاه لعدد من التجار المغول. في تلك الفترة وقبل دخول المغول مدينة بلخ، قرر بهاء الدين ولد والد المولوي ترك المدينة، فاصطحب معه أسرته قاصدا حج بيت الله الحرام مرورا ببغداد. وذكر كتاب السير أنه رافق بهاء ولد في رحلته هذه بعض أصحابه أيضا.
نعم سمعنا الأفاضل، وخلال إقامته في نيسابور التقى المولوي وأبوه بالشيخ فريد الدين عطار الشاعر والعارف الشهير. ولما رأى العطار نبوغ المولوي أهداه نسخة من كتابه كتاب الأسرار. وخلال هجرته من بلخ إلى الحجاز مرورا بنيشابور أو نيسابور وبغداد والشام التي استغرقت وقتا طويلا، سنحت للمولوي الفرصة لاكتساب العلوم، فتتلمذ على يد والده وعدد من طلابه البارزين، ودرس الشعر العربي والفارسي. وعندما كان يتوقف في المدن الكبيرة كبغداد وحلب كان يتردد على كتاتيبها. ولما وصل عام 617 هجري قمري إلى الأناضول سكن مدة في لارندا التي تسمى اليوم غرامان، ثم في قونية التي يتكلم أهلها اللغة الفارسية، ولهذا لقيت دروسه في الوعظ والإرشاد ترحيبا كبيرا.
أعزائنا، تعلم جلال الدين مولانا العلوم المختلفة كالفقه وعلوم القرآن وقصص الأنبياء والشعر والأدب الفارسي والعربي. وبعدما توفي والده عام 628 للهجرة جلس على منبر الوعظ، وكان عمره لا يتجاوز 24 عاما، واجتمع حوله العديد من المريدين من كافة الطبقات، وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب.
وبعد 7 سنوات أصبح مولانا وهو في فترة شبابه عالما دينيا وموحدا عارفا، واشتهر بين الوعاظ والعارفين والمفتين في عصره. وكانت مجالس الوعظ والخطب التي يلقيها تختلف عما يسمع في مجالس المعاصرين له، فكان يسرد القصص والأشعار ما يضفي على مجالسه حيوية ونشاطا.
وصف المحقق المعاصر الدكتور عبد الحسين زارينكوب في كتابه خطوة فخطوة نحو لقاء الله منابر الوعظ وخطب المولوي بقوله: تبحر المولوي في العلوم المختلفة وأحاط بالقرآن والحديث، واشتهر بذوقه الفريد في إنشاد الأشعار والأمثال والحكايات التي تجذب المستمعين، وكانت أجوبته على أسئلتهم حافلة بالمسائل اللطيفة التي لم يسبق لهم سماعها، وتناول نماذج منها في كتابه المجالس 7، وكانت محاضراته تجتذب الطلاب إليها من جميع الطبقات والأعمار، فكان منهم شباب يافعون مثل حسام الدين الشلبي، ومنهم الشيخ الكبير الأمي مثل صلاح الدين زركوب قونوي.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة القادمة نواصل الحديث إن شاء الله عن سيرة حياة المولوي، ونتحدث عن الغموض الذي كان يكتنف حياته.
أحبتي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا. قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فليرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام أينما كنتم، ورحمة من الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من البرنامج تحت عنوان الاقتدار والبعد الشعبي.
مستمعينا الأفاضل، قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي قدم شواهد للجيل الصاعد على عظمة واقتدار الثورة الإسلامية في بناء الذات وفي بناء الحالة الديمقراطية الشعبية الرشيدة والرائدة. فالثورة الإسلامية هي انبعاث من أعماق هذا الشعب ومن آماله وأعماقه، كما أنها محاطة ومسورة بقلوب أبناء هذا الشعب الذي يحرسها ويدافع عنها.
وعلى ضوء هذه القناعات والحقائق، يؤكد سماحة الإمام الخامنئي ضرورة إبقاء جذوة التفاعل والمشاركة الشعبية متقدة ومستمرة، وهنا يوجه سماحته الجيل الصاعد لهذه الحقيقة بقوله:
إن الثورة الإسلامية ارتقت وتكاملت بالمشاركة الشعبية في القضايا السياسية كالانتخابات ومواجهة الفتن الداخلية والمشاركة في الميادين الوطنية ومقارعة الاستكبار إلى الذروة، وفي المواضيع الاجتماعية من قبيل بذل المساعدات والنشاطات الإحسانية التي بدأت قبل الثورة، حيث ساهمت الثورة في مضاعفتها بشكل لافت. فبعد الثورة أصبح المواطنون يتنافسون في تقديم الخدمات وتقديم المساعدات لمواجهة الكوارث الطبيعية والنواقص والاحتياجات الاجتماعية.
والإمام الخامنئي مستمعينا الكرام أيضا يرى ضرورة زيادة مستوى الوعي الشعبي واطلاعه على كل التطورات والأحداث من أجل معرفة طبيعة التآمر والتكالب الدولي لنهب ثروات الشعوب. ومن هذا المنطلق يؤكد سماحته هذا الجانب، حيث يقول:
إن الثورة الإسلامية رفعت مستوى البصيرة والوعي السياسي لأفراد الشعب ونظرتهم تجاه القضايا الدولية بشكل باهر، وأخرجت التحليل السياسي وإدراك القضايا الدولية في مواضيع من قبيل جرائم الغرب وخاصة أمريكا، والقضية الفلسطينية والظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، وقضية إثارة الحروب وتدخلات القوى الكبرى في شؤون الشعوب وأمثالها من حكر طبقة محددة ومنعزلة تسمي نفسها طبقة المثقفين لتجري التنوير الفكري بين عامة الشعب وفي أنحاء البلاد وعلى كل ميادين الحياة، حتى أصبحت هكذا قضايا واضحة مقابلة للفهم حتى بالنسبة لليافعين.
مستمعينا الكرام، نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في الحوزة العلمية في العراق. سماحة السيد، السلام عليكم. ما هي توجيهات الإمام الخامنئي بخصوص الشريحة الشبابية ونشاطاتها، وتوجيهاته لها بخصوص استدامة المد الثوري والبعد الشعبي؟ نعم تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا السؤال جدا مهم بخصوص سماحة يعني القائد المرجع السيد علي خامنئي حفظه الله، لأنه هو منذ صغره كان مهتما بالشباب. في زمن الشاه كان مهتم بالشباب، حتى سجن كان مؤلف، يعني كان عنده محاضرات دروس أسبوعية للشباب في مشهد وحينما كان يدرس في الحوزة، حتى اعتقل، يقول شرحت أثرت في شرح الآيات المتعلقة ببني إسرائيل، ويقول حتى يعني سجن من قبل الشاه، من قبل السافات أخذ، لأنه كان يوضح للشباب خطورة يعني الصهيونية العالمية وضرورة تحرير القدس وفلسطين، سجن من أجل محاضرات للشباب. ولهذا الإمام السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه وكله أو أعطاه مهمة الشباب في حياة الإمام، أسند له الإمام رضوان الله تعالى عليه مهمة علاج مشاكل الشباب ومتابعة أوضاعهم، وكان السيد عضوا في المجلس الأعلى للدفاع الأعلى، ودائما هو الآن يجتمع بالشباب بين فترة وأخرى، تأتي شرائح شبابية جامعية، خصوصا يؤكد على الطلبة الجامعيين، على القطاع، قطاع الطلبة الجامعيين، ودائما يدعوهم إلى القراءة كما يدعوهم إلى الرياضة. هو عنده كلمة جدا رائعة، يقول يتأسف، يقول عكوف الشباب عن الرياضة، يقول كنت وما زلت أمارس الرياضة، ومما يؤسف له أن بعض الشباب قد عزفوا عن الرياضة، وهذا ليس من الصواب، كما كنا نمارس رياضة السير على الأقدام وتسلق الجبال، وكنت أستغرق عدة ليال وأيام في تسلق جبال مشهد متنقلا من هذا الجبل إذا ذات الجبل. كما يدعو الشباب إلى المطالعة، إلى القراءة والمطالعة، ويتحدث عن نفسه حينما كان شابا من أجل أن يكون قدوة، يقول كنت يعني أدرس أطالع من كنت شاب في كان عمره 16 سنة تقريبا، 15 سنة 16 سنة، كان في يستغرق في قراءة الكتب في مكتبة الحورة الرضوية المقدسة في مشهد، يقول كان عمري يعني صغير كنت أستغرق في المطالعة إلى الحد الذي لم يكن يجعلني أسمع الأذان الذي كان يرفع في الحورة الرضوية بأعلى الصوت، يقول يعني كنت أستغرق بالقراءة، كان عمره 15 سنة. فهو دائما يدعو الشباب إلى الرياضة، يدعو الشباب إلى الإبداع. يعني الآن في إيران كل وزير له مستشار من الشباب، له مستشار، يعني أكو آلاف الآن المستشارين الشباب ما يسمى جوانان، ومن المسؤولين كل مسؤول كبير له مستشار شاب من أجل أن ينقل الراية حينما يغادر الجيل الكبير أو يتقاعد، يأتي هؤلاء المستشارون الشباب ليكملوا مسيرة الشياب أو الكهول الذين مثلا صاروا إلى عمر التقاعد. فإيران الآن فيها كل مسؤول وكل وزير وكل مدير عام هناك مستشار من الشباب ليطلع على أوضاع المدير وأوضاع المحافظ، مثلا محافظ محافظة أو وزير، حتى يستلم بعد ذلك الشباب، ويكون هناك تكامل، الكبار يعطون الخبرة للشباب، وهذا يكون تواصل بين جيلين حتى لا ينقطع الجيل الآتي عن الجيل السابق، ينقل له التجربة، ينقل له تجربة الثورة الإسلامية، المعاناة، لأنه الآن أكثر الشباب لم يحضروا، لم يكونوا في بداية أو نهاية السبعينات في انتصار الثورة، وفي الثمانينات حتى أجواء الحرب لم يعيشوها، ولهذا هناك خطة لأن يعيش الشاب يعني الثورة ومراحل الثورة والانتصار والمعاناة، حتى يعني يواجه المشاكل المعاصرة التي يواجهونها اليوم من الحصار الرهيب. إيران في المرحلة الرابعة الآن في العالم في علم النانو، هذا علم جديد يستخدم بكل شيء في كل الصناعات، فإذا تشجيع الشباب دائما وأبدا، يكون هناك يعني تواصل حتى بين الأجيال، أجيال الثورة الإسلامية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
مستمعينا الكرام، الإمام الخامنئي يرسم في الخطوة الثانية ميزان العدالة من أجل تشكيل مجتمع متكامل ومسؤول لا يمكن أن يتأثر بالدعايات والوشايات والتدخلات الخارجية. يقول سماحته في هذا الجانب التوجيهي:
لقد أثقلت كافة العدالة في تقسيم الإمكانات العامة بالبلاد، وأن استيائي من أداء العدالة في البلاد هو بسبب أن هذه القيمة السامية يجب أن تكون جوهرة على جبين الجمهورية الإسلامية، وهذا لم يتحقق بعد، ولا يعني هذا أنه لم يتم إنجاز شيء لإرساء العدالة. وفي الحقيقة أن إنجازات مكافحة الظلم في هذه العقود الأربعة لا يمكن مقارنتها مع أي فترة سابقة أخرى، ففي النظام البائد كانت أكثر الخدمات وعائدات البلاد تحت تصرف مجموعة صغيرة من ساكني العاصمة أو أمثالهم في بعض النقاط الأخرى بالبلاد، في حين كان أغلب أهالي المدن وخاصة المناطق النائية والقرى في قعر القائمة ومحرومين على الأغلب من الاحتياجات الأولية البنيوية ومن الخدمات. سمعنا الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، ونتناول في هذا اللقاء موضوع الاقتدار والبعد الشعبي.
أيها الكرام، الأهم في المخطط المطلوب للأعوام القادمة هو رفع رصيد المعنويات من أجل تحطيم الحرب النفسية ومن أجل دعم الواقع الثوري الزاخر بالخير والسعادة والعطاء والطمأنينة. ومن هذه المنطلقات الأساسية يقول سماحته:
إن الثورة الإسلامية رفعت من مستوى المعنويات والأخلاق في الأجواء العامة للمجتمع بشكل لافت، وقد روج هذه الظاهرة المباركة بشكل أكبر سلوك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وشخصيته طيلة فترة الكفاح وبعد انتصار الثورة. لقد تولى ذلك الإنسان المعنوي العارف المتعفف عن الكماليات المادية قيادة بلد يتحلى شعبه بجذور إيمانية عميقة وراسخة.
وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير مستمعينا الأفاضل إلى ضيف برنامجنا السيد عبد السلام زين العابدين. سماحة السيد، أرحب بكم ثانية. كيف تعاطت الثورة الإسلامية مع الجانب المعنوي، وكيف اعتمدت عليه في إفشال مؤامرات ومخططات الأعداء؟
طبعا أكيد نحن مهما يكون تقدمنا العلمي والتقني لا نصل إلى مثل الصناعات الأمريكية أو الأوروبية الذين يتحدون، ولكن نختلف عنهم بالمعنويات. القرآن الكريم يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الرجاء المعنوي، هذا حينما يكون الهدف ساميا تتصاغر كل التضحيات ويتحول اليد التي تحمل السيف. هو الفخر ليس بالسيف، الفخر بالذي يحمل السيف. أمير المؤمنين حينما قلع باب خيبر لم يقلع باب خيبر بالمادة بجسمه القوي العظيم، لا، وإنما قلعها بما يمتلك من معنويات، حتى أن المؤرخين يقولون حينما ألقى أمير المؤمنين قلع باب خيبر وتترس بها، تترس بها يعني جعلها ترسا ثم ألقاها بعد انتهاء الحرب. يقول فقام 8 من الصحابة فلم يستطيعوا أن يهزوها. يا قالع الباب، ابن أبي الحديد المعتزل يقول يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت، عن هزه مو عن حمله، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت، أكف 40 و4، يعني 22 رجل، 40 و4 وعندهم 44 يد. ماذا أقول سميدع؟ حاشا لمثلك أن يقال سميدع. وطبعا المعنويات إيران تستمد من علي بن أبي طالب عليه السلام ومن الحسين عليه السلام، حتى أن الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يقول كل ما لدينا من عاشوراء، كل ما لدينا من عاشوراء.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وتناولنا محور الاقتدار والبعد الشعبي.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.
حتى ذلك الموعد، السلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، في تمام الساعة 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج ألوان ثقافية، ثم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألو طهران، ثم من هدي المنبر الحسيني، بعدها نشرة باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:15 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 12:21. نزهة الخاطر تأتيكم عند 12:37، يليها مكارم الأخلاق. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يديها محاضرة إسلامية قيمة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 12:25. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليه ما عشنا نسير. ونحن غدا سيجمعنا نشور، كما كنا سيجمعنا شيء منسي. فيحظى بالجنان من استقام، وفي سقر أخو الأهواء يمسي.
أخي الإنسان، أخي الإنسان، أخي الإنسان.
وننسى ولم ننسى.